بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مساءكم مساء سعيدا، وأن يجعلكم في سعادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم يا فارج الهم فرج همنا، ويا منفس الكرب فرج كربنا، ونسألك اللهم أن تقر أعيننا بصلاح أبنائنا وبناتنا. معاشر الأحبة، حلقتنا اليوم ربما يعني نتسلق فيها سلم جديد وطرح جديد وموضوع جديد أيضا في نفس الوقت. الأبناء لهم حق علينا واجب، ولذلك جاء عنوان حلقتنا اليوم قواعد في التعامل أو قواعد في تربية الأبناء. سبحان الله، الله عز وجل يعني ينعم على الإنسان بنعم عظيمة جدا، وهذه النعم ينبغي على الإنسان أن يستشعرها وأن يوليها أهمية كبيرة جدا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقد سمعتم في مقدمة هذا البرنامج النشيدة التي تطرح أمامكم، ويقول فيها القائل يعني يا من تضيع من تعول، واليوم تستجدي الحلول، بالأهل أوصانا الرسول. إذا معناها يا من اليوم تضيع من تعول. دعونا اليوم نوجه رسائل. أنا لن أتكلم على يعني من بداية حياة الأولاد وطفولتهم إلى نهايتهم، لا، سوف أضع قواعد أراها أنها قواعد مهمة. يعني نبدأ مع الأطفال، ثم مع من هو أكبر منهم، ثم مع من هو أكبر منهم. ولنا قدوة في ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: قال لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، فإذا بلغ الفتى 20 عاما فقد بلغ المرادة. الأولاد وهم صغار ريعان بين أيدينا، الأولاد وهم صغار هم غمض يعني يتحال كل إنسان مطلعهم وحبه لهم وشفقته عليهم ورغبته أن يقدم لهم كل خير. لكن اليوم نريد قواعد تربوية، نريد أمور تربوية فعلا نحن بأمس الحاجة إلى معرفتها. ودعونا نبدأ في مرحلة ما يحتاجه الطفل من قبل أن ما تكون تحتاجه أنت من الطفل. الطفل الصغير أول ما يخرج ويبدأ في حبوه على الأرض، لابد أنك تعرف أن هناك حق يجب عليك، ألا وهو كيف تكتشف شخصية هذا الطفل، كيف تتعرف على نباهة هذا الطفل، كيف تتعرف على واقع الطفل، كيف تحاول أنك تستقرأ واقع الطفل هذا. ولذلك مرحلة الطفولة ومرحلة الصغر هذا تحتاج منا إلى أن نتعرف عليها أكبر شيء. وأهل التربية وأهل الاختصاص لابد أن يعلمون. ولذلك يعقوب عليه السلام ماذا قال ليوسف لما رأى الرؤية؟ قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. الأب هنا الآن يفهم واقع أبنائه، يفهم واقع حياتهم، واقع طفولتهم، واقع ماذا يوجد في نفوسهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح كان حتى يأتي بالعهن والألعاب لعائشة، وهي كانت يعني في ريعان شبابها وصغرها وهي ذات السنوات القليلة. فتخيلوا أيضا ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وكان يأتي أيضا بصواحبي، يعني صديقات عائشة كان يأتي بهم صلى الله عليه وسلم ويلعبون معها في البيت. هذه القواعد اللي أنا ذكرتها الآن القليلة دعونا نقف وإياكم في معرفتها. الطفل، أي طفل من الأطفال، ولد كان أو بنت، لابد أننا نحاول أن نتعرف على شخصيته من خلال الألعاب. الطفل يلعب إيش؟ لذلك نحن الذين اليوم ارتكبنا من رمي الألعاب الإلكترونية والبلاي ستيشن والآيبود والآيباد وغيرها بين يدي الأطفال، هذا جرى جريرة كبيرة جدا. صار الطفل اليوم أسير لهذه الألعاب، فصرت لا تعرف شخصية الطفل. لذلك نحن اليوم بأمس الحاجة أن نعرف ما هو واقع الطفل هذا. لذلك أول قاعدة أبدأها وياكم اليوم في الحلقة، وأذكركم بأرقام التواصل التي تخرج أمامكم، و نحن أيضا اليوم سوف فتحنا المجال لاستقبال الأسئلة عن طريق تويتر، وهو الحساب يعني يظهر أمامكم الآن. الطفل بحاجة إلى أن تكتشف شخصيته من خلال ما يطلب هذا الطفل. أي الألعاب يحب أن يلعبها؟ أي الأساليب يحبها الطفل؟
لا تحاول تصادم الطفل في أشياء التي هي بداية أمره. أنا ليس معنى كلامي أن تترك الطفل يخطئ، لا، نحن بحاجة إلى أننا نجعل الطفل يجرب الصواب لا يجرب الخطأ. طبعا تشوف الطفل يولع النار، مو بأنك تتركه حتى يتعلم ويحرق نفسه، لا، لكن اجعله يجرب الصواب، أما الخطأ لا، لا تجعله يجرب الخطأ ولا تجعله يمارس الخطأ أصلا، بل حاول مع الطفل تكتشف، أنت تتعرف على شخصيته. لذلك قلت لكثير من الآباء وكثير من الأمهات دائما لابد أنك يعني تتثقف أيها الأب، تتثقفين أيها الأم، لا تجعلون حياتكم مبنية على التجارب في الحياة والخبرة في الحياة، يعني ماذا علمنا والدنا وعلمتنا والدتنا وغيرها من الأشياء هذه. لا تعلم كل العلم ولا تأتي بكل شيء، لأن الله عز وجل يعني قال وفوق كل ذي علم عليم، والعلم نحتاج العلم النظري والعلم العملي. فالعلم النظري لابد من القراءة ولابد من الاطلاع ولابد من البحث ولابد من الاستقراء، كذلك العلم العملي. بعض الناس يفتح الله عليه في الناحية العملية، يعني مربي، يعني أنا أجزم أن بعض الأمهات الآن تتابعني ما قرأت كتاب ولا حضرت دورات ولا غيره، لكن تربي أبناءها أفضل من مما تربيهم الدكتورة ولا تربيهم يعني المرأة التي تسلقت في الوظائف والتي حصلت على الشهادات العليا. لا أعيب هذه أنا ولا أعيب هذه، لماذا لا نجمع بين الاثنين؟ لماذا لا نجمع بين ثقافة الطبيبة وثقافة الأستاذة والمعلمة وثقافة كذا، وأيضا الناحية العملية التي عند أمهاتنا وجداتنا، وهي الحكمة والصرامة والقوة وغيرها. نحن بأمس الحاجة. يعني أنا حزين جدا لما تقول لي مثلا أم نصحت ولدي وبعدين اكتشفت أني ما لي شخصية على ولدي، ما لي شخصية على بنتي، ما لي شخصية على عيالي. ليش تقولين الكلام هذا؟ بعض الآباء يصاب بانهيار، يأتي له مثل الانهيار. ليه؟ عسى ما شر يا أبو فلان، إيش بلك؟ قال والله ما لي شخصية قدام عيالي، ما يسمعون كلامي. لا 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 تقول الكلام هذا، لا تقول الكلام هذا، وأنت لا تقولين الكلام هذا. تعالوا نحن اليوم نريد منكم، يعني ليس معنى كلامي أتيني واحد يقول الله يجزاك خير يا شيخ عيالنا كبار خلاص. قال لي كثير من الإخوان في بعض الدورات التي أقدمها، قال يا شيخ هذا القطار فاتنا خلاص، عيالنا أقل واحد منهم عمره 15 سنة ولا 20 سنة ولا 25، كلامك هذا راح وقته. لا يا أيها الأب الكريم، ولا يا أيتها الأم الكريمة، لا والله الكلام اللي بقوله ما راح وقته. ولدكم حتى لو كان عمره 20 ولو كان عمره 30 اكتشفوا شخصيته، حاولوا تتعرفون على ماذا يريد، ماذا يوجد في عقله، ماذا يتمنى. ما يعني نحن لما يصل ولدنا عمره 15 سنة و20 سنة ما عرفنا شخصية الولد إلى الآن، ولذلك تأتينا مشاكل عندما تتزوج البنت تجد أمها ما عرف شخصية بنتها، ولذلك نرى حالات الطلاق بهذه الكثرة. الولد مثلا، أنت يا الأم أو الأب تزوجون ولدكم وترمون به في أحضان هذه المرأة المسكينة اللي ما تعرف شخصية ولدكم، هل هذا معقول؟ بعض الآباء جزاهم الله خير يرمي، يعني يريدون أن يزوجون الولد. لماذا يزوجونه؟ لكي يخرجون من مشاكله، من أفكار التعبانة، من تعاملات السيئة. لا يا آبائنا، لا يا أمهاتنا، ما يعقل هذا الكلام؟ دعونا نضع لنا قواعد. لماذا لا نعرف شخصية الولد؟ وإذا عرفنا شخصية الولد نبين شخصية الولد للطرف الآخر، نبين شخصية الولد لزوجته. بعض الحريم مساكين تتزوج رجل شخصية غريبة جدا، بعد سنة تحاول تعالج ما في فايدة، بعد سنتين بعد 5 سنوات جاتها منها ولد ولا جاتها منها بنت، شو تسوي؟ تقولها بتطلق ولا أقعد في البيت ولا أعيش وياه؟ بعد 10 سنين تقول خلاص مليت، ما بقادر أطيق أنا الرجال هذا. طيب ليه يا أختي الكريم؟ قالت شخصيته عجيبة. يوم كلمت أمه قالت لي الأم هو كده من أول. يا سلام على هذا الكلام الجميل. يعني يا أمنا الغالية، تعرفين شخصية ولدك أنت من يوم إن كان طفل مشاغب وكلامه وصخ وأسلوبه سيء وتعاملاته وكذا وكذا من الأشياء. والعكس صحيح، بعض الإخوة يتزوج وعند رواسب طفولة عجيبة جدا. فمثلا الأم اكتشفت ولدك وهو صغير أنه عنيد، يعني هذا الجهاز تكتشفين منه شخصية الولد. هل الولد الآن يحب الإيثار ويخلي أخوه يلعب وياه ولا لا؟ هل الولد يحب عيال عمه وعيال خاله وعيال خالته يلعبون معاه ولا لا؟ تكتشفين شخصية الولد، هل هو شخصية اجتماعية ولا غير شخصية اجتماعية؟ الطفل وهو صغير يحب يجمع الأطفال ولا ما يحب يجمع الأطفال؟ يحب يأكل الحالة ولا لازم أحد يأكل وياه؟ كل هذه تعلمنا أن الأطفال أو الصغار لهم شخصية، بعدين يكبر الولد ويتعلم على هذه الشخصية. كيف نعوده على الاعتماد على نفسه؟ كيف نعوده على حسن الأسلوب؟ كيف نعوده؟ كل ذلك يرجع إلى شخصية هذا الولد، الشخصية التركيبية، سواء في فكرة أو في عقلة أو في أسلوبة أو في طريقة أو في أي شيء من الأشياء. لذلك أن تحاول أن تعود هذا الطفل على أساليب كثيرة جدا من يعني محاولة معرفة شخصية هذا الطفل وماذا يميل إليه. وأعطيكم يعني نموذج على ذلك. الألعاب مثلا، الألعاب، بعض الأطفال يحب الألعاب الحركية، يحب الألعاب الرياضية، يحب الألعاب التركيبية، يحب الألعاب مثلا الجاهزة، يحب الألعاب مثلا الإلكترونية، يحب الألعاب الرياضية. يعني بعض الأولاد ممكن في البيت 24 ساعة ما غير يضرب في الكرة في الجدار. طيب ماذا نفعل نحن مع هذا الولد؟ بعض الأولاد الساعة 2 بالليل إخوانه كلهم نايمين وهو طالع في الصالة ولا في الممر ولا في غيره ويضرب به الكرة. طيب ماذا نفعل مع هذا الولد؟ قولوا له راح التهوية، اطلع برا البيت، كذا من الأشياء، أو ساكنين في شقة، يا ولدي كسرت اللمبات، يا ولدي عدمت كذا. أيوة، معناه شخصية ولدكم غير. لابد تعرفون شخصية الولد أن شخصية تختلف. بعض الأولاد يجي حق العاب أخوه ويخبئها، يأتي يكذب، يسرق، يحاول يفعل بعض السلوكيات التصنعية. إذا لابد نكتشف شخصية الولد، لابد نعرفه. إذا عرفنا هذه الشخصية أوصلتنا إلى رسالة مستقبلية. هذه الرسالة المستقبلية كيف سوف نتعامل مع هذا الولد إذا بلغ عمره 10 سنين أو 12 سنة أو 14 سنة أو 20 سنة؟ لأنك ترتاح مع الولد، سوف تتعامل معه بشخصيته، سوف تتعامل معه. يعني ليس معنى كلامي والله تتركه على كيفه وعلى مزاجه، والبنية على كيفها وعلى مزاجها، لا. لكن الذي أقصده لابد نحاول أن نتعرف على واقع الطفل والولد من يوم أنه كان صغير إلى أن يكبر، حتى تكتشف أن الولد عنده ميول للتعلم ولا ما عنده ميول، عنده ميول للأمور العملية ولا عنده ميول، عنده ميول يحب الدراسة ولا ما يحب الدراسة. كل هذه منذ الطفولة، منذ الصغر تكتشفها في الطفل، تحاول تتعرف عليها في شخصية هذا الطفل. أهو يميل للحفظ؟ أهو يميل للفهم؟ هل هو؟ ولذلك الأطفال لابد أن ندرك أن اكتشاف شخصيتهم من خلال حوارنا معهم. أعطيكم مثال على ذلك. الطفل يبين هل هو شخصية تحليلية أم غير تحليلية. يعني ممكن الطفل يأتيك ويقول لك يبا أنت ليش تلبس ساعة كذا؟ ليش تلبس ساعة مثلا مو بسير؟ ليش تلبس ساعة حديد؟ ليش يوبة تلبس ساعة؟ لما تلبس ساعة أرقام؟ ليش تلبس ساعة عقارب؟ طيب احنا كيف نتعامل مع الطفل مثل هذه النوعية؟ بنتك تأتيكي أنت، تجدون بعض البنات اليوم تبي تتزين، تبي تلبس، تبي تحط، تبي تسوي، تبي كذا. شخصية البنت تكتشف من يوم أنها كانت صغيرة. لابد تتعرفين على شخصية البنت أنت، لابد تتعرفين أن بنتك هذه ما هي شخصيتها في الحقيقة. لذلك تجدون بعض البنات ربما تكون شخصيتها متكلمة، متحدثة، يعني تعطيك ردود، تعطيك، معناها البنت موهوبة، معناها البنت عندها يعني تألق بعيد، معناها البنت قاعدين تعطينها أشياء كثيرة جدا. ولذلك الطفل سبحان الله بأمس الحاجة نحن اليوم إلى هذا الأمر. ولذلك أنا أدعوكم من خلال هذه الحلقة الآن، أتمنى حقيقة من اتصال يأتيني من أب وابنه أو بنت وأمها. أتمنى اللي يتابعوني اليوم أن يكون عندنا اتصال من الأبو ومن الابن، عشان نسأل الأبو ونسأل الابن. ودني يتكلم الابن أو الأبو هل اكتشف شخصية ولده ولا لا. ودي يكون أيضا اتصال من أم ومع بنتها وياها صغيرة، سواء عمرها، يعني أنا هدفي من هذا الكلام أننا بودي أن نصل للمشاهد أننا هل يوجد عندنا هذه الثقافة ويكتشف شخصيات. بعض الأبناء والبنات شخصية هادئة جدا، يعني تحتاج إلى التعامل معها إلى رفق وهدوء. بعضهم حساس، بعضهم عاطفي، بعضهم مشاعره جياشة، بعضهم يعبر بالبكاء، بعضهم يعبر بالصراخ. لذلك نحن بأمس الحاجة اليوم إلى معرفة الشخصيات التي نحن نعيشها في واقعنا اليوم، ونحن نرى هذا التلون الذي نعيشه، لا سيما أن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الطفل كما قال علي رضي الله عنه قال: أدبوهم وعلموهم. كذلك عندنا صفات سلبية يتعلمها الأطفال. الأباء والأمهات الذين يكثرون الشجار أو يكثرون السب أو يكثرون اللعن أو يكثرون المشاكل، الأطفال وهم يرون هذه المناظر ما تتخيلون أنتم أن يقع في نفوسهم؟ يقول لي أحدهم وهو رجل كبير، يقول: كرهت والدي. ليش طيب كرهت والدك؟ قال: كرهت والدي منذ ما كنت وأنا صغير أراه يضرب أمي. طيب بس فقط؟ قال: لا، كان إذا شرب الخمر ضرب أمي. انغرس في قلب هذا الابن كراهية هذا الأب. واحد ثاني يقول: ودي أقتله. ليش طيب تقتله؟ قال: لأن مجرم. ليش طيب مجرم؟ قال: من يوم أني صغير ما يضربني إلا بالواير، ولا يضربني إلا بكذا، ولا يضربني. إذن لاحظوا، الطفل هو صغير قد يتعلم بعض الأمور الإجرامية من خلال والده أو والدته. استقبل هذا الاتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شحالك يا شيخ؟ الله يعطيك العافية على برنامجك.
الله يعافيك يا أختي. الله يسلمك.
الله يسلمك. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا طفلي عمره 4 سنوات.
نعم.
وما شاء الله عليه يعني ما شاء الله جدا جدا عدواني، وما شاء الله يصرخ وايد يعني، ويضرب أخوانه وايد يعني، ما شاء الله لم بعرف كيف أسيطر عليه.
أكبر واحد هو ولا أصغر، ولا الوسطي ولا الأصغر؟
أصغر واحد.
يترك في البيت لوحده دائما؟
لا لا، بالعكس، دائما دائما معاي يعني، ما أخلي بروحه في البيت.
مدلعينه يعني كثير أنت؟ مدلعينه كثير؟
إيه صح.
مدلع الولد كثير؟
مدلعينه إيه، بس أحيانا يعني إذا احتاج الأمر أني مثلا أقسي عليه نوعا ما، أقسي عليه الصراحة عشان يتعلم السبيل. بس
أختي أنا بسألك سؤال حساس جدا، أنتوا يعني عندكم تدليع كامل، وإذا عاقبت عقوبة كاملة، صح؟
صح.
خير إن شاء الله. تسمعين أم إيش ذكريني؟
أم فهد.
أي خير أم فهد، تسمعين اللي جاب إن شاء الله. خديجة، الأخت خديجة تفضلي من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إبراهيم، يمكن أنا لا أستطيع أن أشارك في البرنامج بما أنه يتكلم عن الأسرة، لأن لا يوجد لدي إلا أسرة مكونة من 4 صبية. الأخ الأكبر يعتبر من المفقودين منذ سنة، والأخ الأصغر مصاب في بطنه ولا أستطيع فعل أي شيء له، والأخ الأصغر في رأسه، والأخ الأصغر عنده حالة نفسية صعبة. لكن أريد أن تكلمني عن كيفية الصبر. أنا ما عاد أستطيع أن أصبر، ودائما يعني عصب على أخواتي، دائما نرفز عليهم، دائما يعني لا أستطيع فعل شيء لهم. كيف أستطيع أن أصبر؟
قولي اللهم أجرني في مصيبتي.
يا شيخ،
قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.
الحمد لله.
أسأل الله يا أختي خديجة أن يقر أعينكم ب يعني أن يقلب الله عز وجل حياة الخوف إلى حياة الأمن، وحياة الرعب إلى حياة الراحة، وأن يجعل الله عز وجل الطمأنينة والراحة تغشى بلادكم، وأن ينصركم الله عز وجل، وأن يفتح الله جل وعلا علينا وعليكم كل خير. تسمعين الإجابة أختي خديجة إن شاء الله. أعود وإياكم إلى ما يتعلق أيضا بأفكار هذا الموضوع، وننتقل وإياكم إلى مسألة أخرى، وهي مسألة يعني التربية أيضا باللعب. بعد ما حاولنا نكتشف الشخصية، لابد أن نتعود على مسألة التربية باللعب. نحن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلاعب الصغار، كان يمازح الصغار عليه الصلاة والسلام، لذلك قالوا تكتشف أخطاء الطفل من ألعابه، تكتشف أخطاء الطفل من ألعابه، وتكتشف سلوكه من ألعابه، وتشوف هل يحب يشتري الألعاب العدوانية لكي يضرب، لكي يفعل، لكي يعمل، وهذا له تأثير فيما يشاهده الطفل. لذلك سبحان الله الألعاب لها فوائد كبيرة. هل تعلمون أحبتي أن الجهد الفائض، الجهد الفائض عند الأطفال علاجه باللعب؟ هل تعلمون، أقول الأخت الكريمة أم فهد، أن العدوانية عند الطفل علاجها باللعب؟ بعض الأحيان بعض الأطفال يعالجون باللعب، حتى الأخت الكريمة خديجة، بعض مشاكل أبنائنا الكبار أو الصغار أو غيرهم حتى نسليهم في مصائبهم لابد أن نشغل وقتهم، لابد نحاول أن نوفر لهم. بعض الكبار اليوم أنا أتمنى حتى في المستشفى أن يوضع لبعض الكبار بعض وسائل الترفيه. ليه؟ العلاج بالترفيه ضرورة اليوم. بعض الناس بحاجة أنك تعالجه، بحاجة أنه، ولذلك حتى بعض الكبار اليوم تشوفه يلعب بعض الألعاب للصغار، أنت تستغرب تقول يا أخي كبير هذا وش دخله في الموضوع. هل تصدقون إذا قلت لكم أنا بكل صراحة مرت علي قضايا أسرية، رجال عندهم عيال بينهم خلاف أسري على بلاي ستيشن، تصدقون ولا لا؟ خلاف تخيلوا أسري بين الزوج وزوجة، من ضمن الأسباب الخلاف على بلاي ستيشن. المرة تقول ما يلعبني وياه أناني، والرجال يقول هي ما تلعب تلعب تمام وتخرب علي اللعب. أنا واحد يعني في مثل هذا الموقف وأنا أسمع الطرفين، إيش تتوقعون؟ وحالات كثيرة مثل كذا، فش تقول لهم؟ أنت كمستشار، وأنصح الأحبة اللي يتابعوني وأنا أشكرهم حقيقة، فأنا أستنير بآراء كثير من طلاب العلم والفضلاء والمستشارين وأصحاب الطبقة الراقية ما شاء الله الذين يتابعون ويتحفوني بآرائهم، أقول سبحان الله يا قدير، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي. أنا لا أتكلم عن نفسي يا إبراهيم، وأنت لا تتكلم عن نفسك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني جاء في الحديث الصحيح عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام جاء عن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على صبيان وهم يلعبون فسلم عليهم. شوف حتى وهم يلعبون. وجاء في رواية أن أنس أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فنسيت بسبب أنه رأى أطفال يلعبون فجلس يلعب معهم، لم ينكر عليه اللعب عليه الصلاة والسلام. إذا لم ينكر عليه اللعب، فنحن بأمس الحاجة اليوم، إحنا مشكلتنا اليوم الجهد الفائض عند الأطفال نسوي له عقوبة. يعني بعض الأطفال حركي وينطر ويركب فوق الدولاب، ولا راكب فوق مكيف، ولا راكب له متعلق على الدرج من الدور الثاني للدور الأول، وحركات بعض الأطفال غريبة جدا، ومحصلين على السور برا، واللي يطلع من النافذة، هذه جهد فائض. هذا نسميه عندنا في علم التربية جهد فائض. طيب ماذا تفعل مع هذا الجهد الفائض؟ هل الجهد الفائض معناه حط حديد وسكر كل شيء وحط صناقل في الأولاد وربطهم وكذا؟ هذا مو حل، هذا ليس حلا. الحل أنك توفر للطفل ما يقوم على رعاية هذه المواهب التي عنده، وليس معنى ذلك تمنعه بالكلية ولا تعطيه بالكلية ولا تتركه بالكلية. قد واحد منكم يقول لي الآن مثلا والله يا أخي شيخ شو الكلام هذا، يعني نتركه يمشي على السور، نتركه يمشي فوق السطح خطر يطيح؟ لما أقول معناها حاوره، بين له أثر هذه السلوكيات الخاطئة، بين له أن ما يلعب بالسكين، بين له ما يلعب بالنار. هل تعلمون بعض حرائق البيوت اليوم من أسباب الأطفال، من أسباب الأطفال، ولا سيما الألعاب الإلكترونية، بعض ألعاب بلاي ستيشن وغيرها تعلمهم على فن الحرائق وكيف يشبون الضوء وكيف يفعلون وكيف يعملون. لذلك نحن بأمس الحاجة إلى اللعب مع الأطفال. اللعب مع الأطفال بعض الألعاب تقبل المشاركة، فما أجمل بالإنسان منا أن يلاعب أطفاله. ويعجبني بعض الآباء جزاهم الله خير الذي يلعب مع أبنائه الرياضة أو يسابقهم. ولذلك لاحظوا معي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحاول عليه الصلاة والسلام أن يغرس هذا الأمر. والدليل على ذلك جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمر على بعض الصبيان وكان يأمرهم بالسباق، فيقول من سبق فله كذا، الأول الثاني الثالث. يقول الراوي فيتسابقون، فإذا بهم تسابقوا هو يكون موطن إيش الاستقبال، فكانوا يسقطون عليه يقول، فبعضهم على رأسه وبعضهم على ظهره وبعضهم. هذا كل دليل على ماذا؟ دليل على تنمية. يعني الأب يريد أن يحضر في بيته فيكون مثل الملك هكذا، لا أحد يتكلم ولا أحد ينطق ولا أحد يتحرك ولا أحد يهمس. حتى بعض الأبناء إذا جاء أبوهم في البيت كل واحد ماسك كذا قاعد ما يتكلم ولا ينطق. ولذلك ينمو الطفل مسكين معاق، ينمو الطفل معاق في التفكير، ما يبدي رأي ولا يقول مشورة ولا يحسن التعامل مع قضاياه. يعني لو تصير له يكبر الولد وتصير له أبسط مشكلة يتصل على أبوه. ليش يتصل على أبوه؟ طيب أنت رجال عمرك الآن 18 20 سنة 25 سنة، لا يزال يتصل على أبوه، لا يزال يقول حق أبوه، لا يزال. يعني قضية من الذي قتل الاعتماد على النفس؟ بعض البنات اليوم تتزوج، تخيلوا أنتوا تتزوج وتجيبها عيال ولا تزال تتصل على أمها، شو أسوي معها كذا وش أسوي معها كذا وكيف أطبخ المكرونية وكيف أسوي المكبوس وكيف. طيب وينش طول هالسنين؟ طول هالسنين هذه وينش البنت؟ أنت لما تعلمتي؟ لذلك قواعد قلت في تربية الأبناء لابد أن نعودهم، لابد أن نعلمهم، لابد أن نحاول أن نغرس فيهم هذا الأمر حتى يعني ينمو عندهم هذا الفكر. هذا فاصل ثم نواصل بعده، وأذكركم بأرقام التواصل. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. أخوي عبد الرزاق من الدوحة، تفضل أخوي عبد الرزاق.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك عبد الرزاق محمد رفيق إبراهيم العمادي.
حياك الله الشيخ، يا مرحبتين والله.
مثل ما تفضلت، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، فما أجمل الإنسان أن يكون جاذبا وجذابا.
جميل.
بعدين يقول لك ثلاثة يثبتن لك الود في صدر أخيك، أن تبدأ بالسلام وأن تفسح له في المجلس وأن تخاطبه بأحب الأسماء إليه. أنت لما الشخص يدرك هذه الأشياء فيكون جذابا للآخرين. ودائما في المجالس لازم واحد يعني يتكلم بكلام ويشوف الجلساء المجلس هل الكلام اللي أنا بقول ما يزعج الآخرين يزعج الآخرين، فلازم يكون إنسان لبق في كلامه، لبق في محادثاته، فهذه نوع من الجذابية الإنسان للطرف الآخر.
وانت ما شاء الله مداخلتك وانت مداخلتك ما شاء الله جذابة جدا ايضا.
الله يبارك فيك. بعدين يقول لك يا شيخ المحبة لغة التفاهم بين البشر، انسان لازم يكون عنده محبة للانسان اساس ناس يحبونه، فالمحبة شيء جميل جدا.
جميل.
بعدين التدخل في خصوصيات الشخص، مثلا قاعدين في المجلس واحد مو بلازم يتدخل في خصوصيات الشخص قدام الناس، انت تكلم خليك بشوش، خليك ضحوك، خليك يعني متحدث لبق، فهذه كل العوامل من جاذبية الشخص.
الله يجزاك خير.
بعدين التحدث في المجلس دون ثرثرة وعربدة، يعني لازم الإنسان يكون ما يكون ثرثرة ويعربد على الناس، بس ولا يكون صامتا في نفس الوقت يا شيخ.
الله يجزاك.
متحدثا لبقا
ما شاء الله
للآخرين.
أتحفتنا يا أستاذ عبد الرزاق صراحة.
الله يبارك فيك، لأن في بعض المجالس يا شيخ أنت تدش الأفواه صامتة والعيون تتكلم، كلنا صامتين والعيون تتكلم، يا أخو تكلموا شيء، ادركوا شيء، تحجوا، مش كل واحد يطالع في الثاني بعيون، الأفواه صامتة والعيون تتكلم.
لأن أشغلتهم الآن، أشغلتهم الجوالات،
أشغلتهم. نعم أشغلتهم أموالهم وأهلهم. حتى يا شيخ يقول لك من لا يوانس لا يجالس. أنت لما تدش المجلس تشوف ناس يقول لا تدخلن البيوت، هذا دون التوكيد وليس دون النسوة، لا تدخلن البيوت من أبوابها بل من قلوب أصحابها. أنت الله. لما تدش المجلس الشخص اللي ترحب فيك أنت تعرف تروح لمرة ثانية في فرصة الأقرب، ولكن إذا ما سلمتك وإذا ما سلمك في الشيء هذه فأنت ما بتروح لها طبعا.
الله يجزاك خير يا سيد الرزاق.
هذا الأشياء لازم الواحد يحط
شكرا
في باله.
شكرا
يعني.
شكرا لك. شكرا
الله يبارك
لك.
فيك. الله يسلمك.
أتحفتنا بهذه المشاركة ما شاء الله تبارك الله. أخت حنان من الإمارات تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله جزاك الله خير يا شيخ على هالبرنامج الرائع.
الله يجزاكم خير، بارك فيكم الله.
يا شيخ، كل اللي أقدر أقول إن البرنامج اليوم عن تربية الأبناء الحمد لله رب رزقني بوالد أشكره صراحة قدامكم كله، إن ربنا قد ما فيه على إن يعطينا الثقة بالنفس، يعطينا على قد ما فيه إن على قد ما نثق فيه، على قد ما نحاور بكل شيء كأننا أصدقاء. يعني هذا الشيء حلو، هذا الزمن اللي إحنا نعيشه الحين عمره 24، لكن نحتاج إن نحتاج الأب يحتوينا، ما نحتاج الأب يخوفنا عنه. فهذا الرسالة اللي بوصلها لكم يا الآباء يا أمهات، احتوينا، لأن إحنا بالأخير وبالأول وبالأخير إحنا من يعني
أبوش جنبش. أبوش أقول يا أخت حنان،
ها
أبوش جنبش أقول
إيه أخوي أبوي جنبي.
ممكن يكلم ممكن يكلمنا الأبو
الوالد يقول أخجلتيني
ممكن الله يجزاه خير حقيقة. أنا أبغى أشكره بس يعني
لا جزاك الله خير، والله الوالد خجول فيه ما بدي خجلته، لكن أنا حبيت أن أشكره قدامكم لأن جزاه الله.
وإحنا بعد سلمي عليه
صراحة.
سلمي عليه وقبل راسه، وإحنا نشكره على يعني هذا الـ 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 يعني الروعة في التربية ما شاء الله.
أكيد
شكرا لكم.
الله خير
برتاعك. شكرا
وأنا
لكم.
من متابعين برنامجك.
حياكم الله حياكم الله. أم سيف من الدوحة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم سيف، حياك الله.
الله يحييك الشيخ. أنا مشاركتي سلبية مع الأسف.
واضح يا أم سيف إن خاطرش مو طيب.
مع الأسف. زين، أنا صراحة يعني طفولتي كانت مؤلمة من قبل والدي وأمي الله يسامحهم. يعني كانوا قواعدهم في تربيتنا أن الولد صح مهما غلط هو على صح، والبنت مهما يعني قالت رأيها سواء أنه صح أو غلط هي غلط.
يعني هذا كان على جهة الاستمرار يا أم سيف؟
بالاستمرار، حتى أنا في حياتي يعني عقب ما تزوجت تطلقت مع الأسف بعد، لأن أبوي جبرني بالزواج غصبا عني، ويعني حتى الزوج كان يعايرني بطريقة تربية والديني لي عشان هم شديدين كانوا وياي ويا خواتي، يعني مش أنا بس الله يسامحهم. يعني
الله أسأل الله أن يسامحهم. قولي آمين.
آمين الله يهديهم ويسامحهم إن شاء الله.
لكن لعلك تبدأين خطوات إن شاء الله إيجابية يا أم
سيف. لا الحمد لله الحمد لله، أنا هالسنة يعني تغيرت أشياء واجد في حياتي
الحمد لله.
أولها يعني الحمد لله يعني تطلقت الحمد لله، يعني كان طلاقي ناجح وإيجابي بالنسبة لي زين، وقاعد أستمر الحين في دورات تطوير الذات وتطوير مهاراتي.
كيف تجدين برنامج الربيع الأسري يا أم سيف؟
بصراحة يا شيخ أنا لما أتابعك أو أسمع محاضراتك يعني أرتاح نفسيا الحمد لله.
جزاك الله خير، جزاك الله.
يعطيك العافية، يعطيك العافية.
شكرا لك يا أم سيف، شكرا لك. أبو عمر من إيطاليا، تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
الله يبارك فيك، الله يديك العافية إن شاء الله يا أخو.
يا مرحبا أبو عمر، يا مرحبتين والله.
الله يا شيخ لو سمحت، أنا عندي زوجتي عندها 4 أطفال، أنا ضربت لك الأسبوع الماضي يعني تقريبا، لكن ما
أيوة.
كان في جامعة متأخر.
4 أبناء.
يا أخي الزوجة هذه، أيوة الزوجة، حتى الأبناء يكذب عليه، هي كانت تكذب عليه، هسه علمت الأولاد الأطفال يكذبوا علي أنا، حتى بخصوص النتيجة بتاع المدارس، جاءوا يعني البنت الصغيرة جات 34 بتقول لي جات 15.
طيب ليش يكذبون يا ابو عمر؟ اكتشفت السبب ليش؟
السبب يا لانه الزوجة الكبيرة بتسمع كلام اخوتها الاكبر منها مسلطاها، وعنده هم هسه يعني بدوا يعني ما عارف انا في خلاصة الكلام، انا كان سجلت بيوت كده وقطع اعراضي سجلت باسم الزوجة، لأن كان محتبر الحالة بين حالة واحدة يعني، فهمت يا حاج؟
يعني هل أخوها هل أخوها مسيطر على كل شيء؟ يعني
مش أخوها، أخوتها الكبيرة ووسع أمها. يعني استذكر أنا كنت خرجت السوق وصدت معي الأطفال على السوق، لما جيت راجع البيت راحت على أمها، لما رحت على أمالي قالت لي مريضة، لقيتها في سري أمها بتقول لي عندها حمى، قلت لها خلينا في البيت هسه نحن مشينا جات الحمى دي جات مشت عليهم.
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أبو عمر، إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله.
بك العافية يا شيخ،
الله يحييك. الله يحييك. طيب لعلنا نأخذ أيضا بعض الاستشارات. تقول الأخت الكريمة أيضا على الموقع، تقول أنا مانع عيالي الصغار من الإلكترونيات بسبب المشكلة، دائما يقولون لي ليش عيال، بس المشكلة ليش عيال عمي يلعبون وعيال خالي يلعبون وعيال جيراننا وإحنا ما تعطينا. أنا ودي أعلق على هذه المشكلة ما دام أن فيها مقابلة عندنا. ذكرت قبل قليل لابد يكون عندنا قاعدة عدم المنع وعدم الفسح. يعني قضية المنع بالكلية أنا أراه صعب جدا أن ينفذها الإنسان، وأيضا تتركينهم بالكلية. الأمر الآخر، لا نخلي عيالنا يكذبون علينا مثل ما قال الأخ أبو عمر. يعني أنا أعد الأخ أبو عمر عنده مشكلة لابد هو يفتش فيها، ليش عيالي يكذبون علي أنا كأب، ليش يكذبون؟ معناها لابد أن يعرفون أن هناك أسباب جعلتني هذا. الأمر الثاني، لا نخلي عيالنا يروحون يطالعون الأشياء من ورانا. يعني خلكم معكم صريح يا أخي الكريم، يا أم فلان وانت يا أبو فلان، عيالك يلعبون قدام عيونك أفضل من يروحون من وراء ظهرك ويلعبون. يعني كل الأبناء يعرفون أبوهم متى يصير موجود أو أمهم متى تصير موجودة وجيرانهم جنبهم. طيب هذا يعلمهم الخيانة، يعلمهم الكذب، يعلمهم. يا أخي الكريم، ما دام الشيء حلال وليس حرام على إطلاقه، وفر لعيالك وراقبه أنت، راقب. لا تخلين البلاي ستيشن طول الوقت ولا تخلين الألعاب طول الوقت، لكن أيضا حاولوا تسوون موازنة العملية. لأن مثلا أعطيكم مثال، تجد بعض الأبناء الآن هو ما يخبر أمه بالسبب، يقول أبي أروح بيت خالتي، أو يقول حق أمه ليه ما توديني بيت خالتنا، حرام الواحد يروح بيت خالته. هو ما يبين السبب، إن السبب قد يكون أولاد الخالة عندهم ألعاب وهو ما عنده ألعاب، قد يكون عندهم تلفزيون وهو ما عنده تلفزيون، قد يكون عندهم قنوات رياضية أنتم ما عندكم قنوات رياضية. فلا بد أن نكون أذكياء في التعامل مع مشاكل الأبناء التي ترتب على هذا الأمر. أم فهد تقول أن ولدها 4 سنوات لكنه يعني ذكرت يعني أنه عنده مرحلة الاعتداء والسطو على إخوانه. ذكرت لك يا أم فهد أن عندنا مشكلتين، كثرة الدلال الزائد. الطفل المدلل دائما يحس بالسيطرة، يحس روحه بأبها وأن ملك في البيت وأن يامر وينهي، وقد يكون صغير. الأمر الثاني، يأخذ هذا السلوك من إخوانه الكبار. بعض الأطفال اليوم يتعلم بعض السلوكيات من إخوانه الكبار، يراهم يضربون، يراهم ما يحترمون، يراهم يعتدون. ولذلك أقول لعيالنا الكبار، لا تمارس أخطاء يتعلمها منك أخوك الصغير وأنت لا تمارسين. يعني أخوك الصغير يشوفك ترادد على أمك يقوم يرادد على أمك، أخوك الصغير يشوفك ترد على أبوك يقوم يرد على أبوك، أخوك الصغير يشوفك بارك الله فيك ما تصلي ما يصلي. لأن إيش؟ لما نجي حق الصغير نقول له صلي يا محمد، قال شوفوا صالح ما يصلي، شوفوا أخوي إبراهيم ما يصلي، طبيعي يرد علينا هذا الرد. كذلك أيضا إحنا مشكلتنا إما دلال كامل وإلا عقوبة كاملة. يعني العجيب، ندلل الولد وإذا خطأ ياودناه وضربناه ضرب، وهذا يولد عند الولد عقد نفسية. كم من الأبناء اليوم من أسباب فشلهم الدراسي الطفولة، والدليل ما سمعتم من القصة قبل قليل، الأخت أم سيف هذه نموذج. يعني الحمد لله أنكم سمعتوه، هذا أم سيف قصة نموذجية حقيقية للواقع من العنف في التربية. يعني اليوم وصل التربية ليس للأطفال العنف، حتى للكبار. والله تقف على قضايا مبكية جدا. كيف تأخذين ولد عمش؟ إن ما أخذتي لأنتي بنتي ولا أنا أعرفش. طيب إيش ذنبها مسكينة؟ والولد يقولون له ترى تأخذ بنت خالتك، تبغى تقول للأم، والأم هي اللي خاطب له، الأم تخيله هي اللي خاطب له بنت اختها، وتقول تأخذ بنت اختي ولا لا تعرفني ولا أنا أمك ولا أنت تجي بيتي. ليه نستخدم أسلوب التحدي هذا؟ ليه نحن نمارس العنف حتى مع عيالنا الكبار؟ حرام هذا الشيء، حرام. بعض الأمهات اليوم تمارس هذا الأسلوب، والله حرام. خلي الولد يختار على راحته، خلي البنت تختار على راحتها، خلوا البنت إذا ما وافقة خلاص هي صلت استخارة وتشاورت، البنت مرتاحت. يا جماعة الخير كيف تقصبونها؟ أنت يا الأبو بتروح من الدنيا وأنت يا الأم بتروحين من الدنيا، ليش نرغمهم على شيء يكونون ضحية في النهاية؟ طلاق، النهاية فشل، النهاية تعيش مع واحد مش مقتنعة فيه لأن أبوها جبرها عليه. إلا تأخذين ولد صديقي، إلا تأخذين الرجال ولد التاجر الفلاني، ولد كذا، هذا من العائلة. طيب والله بعض البنات تقول لي إنها تصبر على فقير ولا تصبر على هذا، ما تزوجت بقناعة. لذلك قلت أنا قواعد في التعامل مع الأبناء، لا تمارس مع أبنائك الضغط. وليس معنى كلامي والله تتركهم على كيفهم، خطأ. أيضا لابد أن نكون نحن على مرحلة من الاعتدال ومرحلة من التوسط. وأيضا أنا أدعو الأبناء أن يتقون الله عز وجل في آبائهم، ليس معنى أنا في صف الأبناء ضد الآباء. بعض الأبناء لابد يخافون الله، والله سوف يحاسبهم الله. بعض الأبناء يربيهم والدهم تربية طيبة وينشئهم في بيت محافظ ويعيشون في أسرة راقية، وإذا بالولد شاذ، وإذا بالولد منحرف، وإذا بالولد وصل للإلحاد، وإذا بالولد أخرج الأمراض لوالده ووالدته، هذا لا يليق. هل هذا من الوفاء في التربية؟ أهذا جزاء الأب الذي رباك وعلمك وأعطاك وسوالك وفعلك؟ لا والله، ما هكذا يكافأ الإحسان بالإحسان، ما هكذا يكافأ الإحسان بالإحسان، ما هكذا يكافأ الإحسان بالإحسان. أختي خديجة من سوريا، يا أختي الكريمة حاولي تتحسسين بالأجر، حاولي تستشعرين القيام على المرضى وأجر الثواب على علاج المصابين وهؤلاء المجاهدين. لئن فقدتم أخوكم فاحتسبوا أجره عند الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين من بين يديك الآن مريض والذي مصاب أيضا احتسبي أن يكون قد تقدم عليكم درجات ورفعة من الله سبحانه وتعالى. الأمر الرسالة الأخرى، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كل من عنده ولد مصاب أو بنت مصابة أو كل من عنده تحت يده من عياله، لا تتشائمون. والله قد يكون هذا الصغير أو المريض أو المعاق هو الذي يدخلكم الجنة، وقد يكون هذا بركة عليكم، وقد يكون هذا سعادة لكم، وقد يكون راحة لكم. وهذا الذي نحن اليوم بأمس الحاجة لحياتنا. أخ سعد من إيران تفضل. سعاد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام أختي سعاد، حياش الله.
عندي فد جدة أصلي تجمعها.
تجمع إيش؟ تجمع
تجمع الصلاة،
كل الصلوات.
إيه كل الصلوات.
شو السبب؟
السبب والله تقول ما أقدر.
إيش
تقول؟ ما تقدر تصلي يعني في كل وقت.
كم عمرها؟
ويا 80.
عقلها موجود ولا لا؟
عقلها موجود.
يعني مريضة ما تستطيع تقوم، ما تستطيع تفعل؟
بلا، ما أنا مريضة، ما بلا شيء، بس الضغط.
هي تسمعين الإجابة إن شاء الله، أسأل الله أن يشافيها ويعافيها.
هي عمية
كثيفة البصر، خير إن شاء الله، تسمعين الإجابة بإذن الله. الأستاذ عبد الرزاق أيضا جزاه الله خير من الدوحة، أتحفنا بهذه الفوائد والفرائد ما شاء الله، ويعني اللطائف والإبداعات، ونشكره في الحقيقة. الأخت حنان من الإمارات أمتعتنا أيضا بكلامها عن والدها وحسن تربيته، وشكر الأب على روعة أسلوبه وروعة يعني ما زرعه من الثقة في قلب أبنائه. أخونا أبو عمر من إيطاليا، أوجه لك نصيحة يا أخ أبو عمر، حاول تجلس مع زوجتك، حاول أن قضايا الأولاد هذه تناقشها مع الزوجة، حاول أنك تتعرف مع الزوجة ما الذي يجعل الأبناء يعني يكذبون، ما الذي يجعل الأبناء يعاندونك أنت لا يعاندون أمهم. القضية الثانية وهي القضية المهمة، وجه رسالة لأخوات النساء اللاتي يسمعن كلام أخواتهم الكبار أو أمهاتهم. يا أختي الكريمة، لماذا أنت تذهبين إلى منغص من منغصات الأسرة؟ أنا ما أقول لش لا تطعين الوالدة، ولا أقول لش لا تطعين أخوك، ولا أقول، لكن أقول لماذا أنت تسمعين كل صغيرة وكبيرة من الآخرين؟ لماذا أنت تفتحين أذانك لكل صغيرة وكبيرة من أهلك؟ أهلك تذهبين معاهم يوم ولا يومين في الأسبوع، لكن باقي الأيام مع الزوج. بعض الأهل الله يهديهم يشحنون الزوجة بدل أن يساعدونها على حل مشاكلها الزوجية وقضاياها الزوجية، يبادرونها عنديه سوي له طلبي منه خلي يوديش خلي ياخذ في الإجازة خلي يسفركم. لا طيب جزاكم الله خير وما قصرتوا، شحنتوها كهرباء قوية جدا تروح تفرغها في حقها الزوج مسكين. طيب ليه؟ أنتم دريتم وضع الزوج؟ علمتم بأحواله؟ علمتم بواقعه؟ لذلك نحن نرتكب بعض الأخطاء التربوية حتى مع عيالنا الكبار، حتى مع عيالنا الكبار. يعني يعطيكم مثال على ذلك، تقول لبعض الأخوات مثل قضية أم سيف، تقول تخيل أبوي يقول حق زوجتي، حق زوجي، يقول أبوي حق زوجي قدامي، شوف ترى ما عندنا احنا حريم يطولون صوتهم، هذه تسمع اكسر راسه. طيب يا أيها الأب جزاك الله خير يعني على توجيهك، لكن ما تقول هذا الكلام قدام بنتك، ما تكسر مكانتها. يأتي بعض الرجال هداهم الله ويعير البنت ويقول شوفي والله وصية أبوش حطها في راسي، ترى والله إذا تسوين كذا والله أرخش رخ وأضربش ضرب مثل ما قال أبوش. طيب أيها الأب الكريم ليش تقول بعض الكلام هذا؟ ليش تتلفظ بهذه الألفاظ؟ ليه تقول مثل هذا الكلام؟ بعض الأمهات تأتي حق بنتها قدام أم زوجها، أبد يا أم فلان هذه بنيتنا عديها بنتش، تامرين عليها تصرخين عليها أبد اطلعت من ذمتنا ترى. طيب أم الزوج تستغل الكلام هذا وتعتبر البنت مهانة ولا لها كرامة ولا لها قدر وترفع صوتها عليها ولا تحترمها، ولذلك نقع في كارثة كبيرة ذكرتها الأخت أم سيف قبل قليل. تدرون ما هي؟ أن الرجل أو المرأة يعير الطرف الآخر، مثل بعض الأهل يذكرون عيوب ولدهم، ولدهم يوم أنه كان شباب يفعل كذا، ولدنا ما في خير، ولدنا لو كان في خير ما كذا، وتبدأ يعير كل طرف الآخر. ما الفائدة من هذه الأمور السلبية تذكر؟ لابد أن نعرف أن من قواعد التربية الهامة أننا نحرص على رفع مكانة الطرف الآخر. أطفالنا لابد نرفع مكانتهم. يعني أعطيكم مثال، تجيني بنتي وتقول وأخوي فلان كذا كذا يعله يموت. ليش يعلى يموت يا بنتي؟ ليش مو بخوش؟ قالت لا والله مو بخوي يعلى يموت. أيوة معناها عندها مشكلة مع الولد هذا، مع أخوها الكبير عندها مشكلة. لابد قبل ما تنفعل أنت وتروح تضرب الولد الثاني حاول تحل المشكلة هذه. البنت الآن اللي جاتك قالت لك يعلي أموت عندها مشكلة، البنت اللي جاتك وقالت لك هذا مو بخوي يعلى يموت يعلى يصير له عندها مشكلة. لذلك نحن لابد أن نحل هذه المشكلة. أخوي علي من الدوحة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يا ربي يمسيك بمثله يا رب.
أحب أشكرك على هالبرنامج الطيب صراحة.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
طال عمرك يا شيخ، أنا عندي أبوي من النوع اللي شوي حار، يعني من اللي معه مثل ضيق في الخاطر
دائما،
يعني كل ما حصل دائما، يعني كل ما حصل من مشكلة أو شيء أو شرنا عليها بشور، أنا سواء أنا أو إخواني أو أمي، من النوع اللي ما يتقبل الكلام سواء أنا غلطان.
أنت الكبير؟ أنت الكبير ولا كيف؟
أنا الكبير، أكبر مني بنت.
أي خير إن شاء الله، يعني أكبر الأبناء أنت.
أي نعم. كل ما حاولت يعني أحاول أقنعه مثلا يا أبوي هذا غلط وهذا الصح، ما يتقبل مني كلام، لا مني ولا من أخواني ولا من خواتي، ما أدري إيش المشكلة.
ودي أسألك سؤال أخوي علي، حساس جدا بس أتمنى تجاوب علي بصراحة.
تفضل.
هل الأب يتعامل معاك إنك ولي للعهد ولا لا؟
والله شيخ ما أحيانا يعني يحاول يقربني منه
يعني لا، يعني فهم سؤالي أكثر، هل الأب تحس إنه يحسك إنك كأنك مكانه ولا لا؟
لا والله شيخ يعني
يعني يعطيك صلاحيات ولا ما يعطيك صلاحيات، يفوضك في أمور ولا ما يفوضك في أمور؟
لا بالعكس يا شيخ، أبوي من النوع اللي يعني ما يحاول أحد يعني يحل في مكانه، هو اللي يحسس ناير إنه هو اللي الكل في الكل في البيت، وهو اللي بيسوي وهو اللي
جميل جميل أخوي علي، جميل جميل. تسمع الإجابة إن شاء الله. أختي شيماء من الجزائر تفضلي.
ألو السلام عليكم، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
لا بأس،
تفضلي يا شيماء.
أقول لك أن الوالد متاعي يعني من صغري علمني شيئين اثنين، كما يقول لك لا ثالث لهما، وهما أولا الصلاة والمثابرة عليها وخاصة صلاة الفرض.
أعيد يا شيماء، شيماء تكلمي بكلام هادئ. علمك إيش شيماء؟ انقطع الاتصال. طيب أعود أيضا للأخت سعاد من إيران. الرجل الكبير الذي لا يزال عقله موجود معه هو مأمور بالصلاة، لكن إذا كانت هي تفوت مثلا وقد يكون الإلحاح عليها يسبب لها أزمة نفسية، بعض الكبار أنا ما أنصح بالإلحاح الكثير. الأمر الآخر، حاولوا أنتم تسلونها، حاولوا تعرفون هل هي تصلي صلاة صحيحة أم لا، هل تقرأ الفاتحة، هل تقول التشهد، هل تعرف الفرق بين صلاة الظهر وصلاة العصر أم لا تزال لا. الأمر الآخر هو الأمر المهم، حاولوا إذا كانت تحس بالتعب والأرق تأخر صلاة، وهو الجمع الصوري عند الفقهاء، تؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر، وصلاة المغرب إلى قرب العشاء. أول ما تنتهي من صلاة الظهر وأذن العصر تقوم تصلي العصر وهي على سجادتها، وكذلك المغرب قرب العشاء، أول ما تصلي المغرب أذن العشاء. فهذا يساعد مع كبار السن والمرضى هذه الطريقة وتخفف عليهم الأعباء. أم ياسين من الدوحة تفضل. الله يسلمك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أي والله الأخت الأولى إنها بيقولها إنه لازم تقوم إن تصلين الفجر ويحثها دائما على الصلاة، والحاجة الثانية طبعا ما انقطعت المكالمة عشان التفسير، بس لأنه الجزائريين شوي يسرعون في الكلام.
والله اللغة ما فهمت تمام. نعم صحيح،
بس هي أنا صديقتكم حتى كنت أتابعك من الجزائر يا شيخ.
جزاك الله خير، جزاك الله خير.
الله يسلمك يا شيخ. أنا فيما يخص الوالدين يعني والحق يعني الوالدين لما يعملون شيء دائما يبقى لهم الأثر، خصوصا لما الإنسان يتغرب، يعني تكون القيمة أكثر وأكثر للوالدين، يعني يحس بحاجات الفراغ اللي كانوا مسوينها الأهل وما كان يعني مقدرها، يعني أعطيها القيمة. يعني أنا في حاجات كثير كثير كانوا يسويها الوالد والوالدة، لكن لما كانوا جنبي كنت أحس إنه حاجات ملزومة إلهم وبسيطة وتافهة وما لها لازمة، بس الحين صرت أقدر كل شيء. يعني كان أبوي هذا مثلا لأنه بنت الوحيدة وعلى كبر سنه وكذا، بس أقول له أبوي يعمل شيء بيقوم من الصبح يعمل لي إياه. والله تذكرت يا شيخ سالفة إنه مرة جحت بالليل، بس طلعت الثلاجة الأخضر ما عجبتني، قلت لأمي الساعة 2 بالليل ايش رايك يا امي تسوي لنا خبز هالحين؟
بتقولي الساعة كم؟
الساعة 2 بالليل. اتخيل يا شيخ، واقولها وعادي واني مره كبيره باولادي ما شاء الله توجيهي ثانوي، يعني انا ماني صغيره في الاربعينات، ولا تقول امي ايش فيك؟ اقولها ما في شيء بس كذا، اقولها يلا نسولف في المطبخ، وتقوم والوالده الله يعطيها الخير والعافيه وتطلع وتشغل الفرن كانه ما في شيء بكل قوتها، وتسوي لك الخبز ونقعد وكانه ما في. طيب كل مرة أتذكر وأحس شلون أنا كنت يعني مش هذا إذا هذا.
وإحنا يا يعني ياسين أيضا نشكرك على كلامك الطيب، لأنه ما بقي قدامي إلا دقيقة واحدة فقط، ودي أختم البرنامج.
متابعينك دائما يا
شكرا
شيخ.
شكرا. أنا أشكر أم ياسين وشيماء وعلي وسعاد وأبو عمر وأم سيف وحنان وعبد الرزاق وخديجة وأم فهد ما شاء الله على الاتصالات الكثيرة، وأشكر الإخوان اللي ما قدرنا نغطيهم الآن على يعني تويتر وعلى الواتساب، لكني في ختام الحلقة هذه لم أكمل القواعد في تربية الأبناء، لكن إذا أردت أن أختم هذه الحلقة فأنا أوصيكم جميعا بمتابعتها غدا الإعادة بعد صلاة العصر على الساعة 5 إن شاء الله، وفي يوم الجمعة الساعة 9 أيضا صباحا، وممكن متابعتنا والأسئلة وإياكم. ألتقي بكم إن شاء الله السبت القادم مثل هذا الوقت الساعة 10 مساء. إن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فاستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.